بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، قد بيّن ربنا جل جلاله من بين صفات الضعف التي جبل عليها الإنسان أنه خلق مطبوعا على الهلع والجزع والمنع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ثم استثنى ربنا جل جلاله من هذه الأوصاف القبيحة ناسا اتصفوا بصفات تسع حسنة جميلة، فقال سبحانه: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذه صفتهم الأولى، أنهم مداومون على صلاتهم، لا يخلون بها ولا يضيعونها، وهم فيها خاشعون. ومداومتهم على الصلاة ليست الصلاة المفروضة وحدها، بل حتى النوافل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وأخبرنا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولذلك كان يحافظ مثلا على ركعتي الفجر أي الرغيبة، لا يتركها في سفر ولا حضر، وكذلك كان يحافظ على الوتر لا يتركه في سفر ولا حضر، إلى غير ذلك من النوافل التي كان يواظب عليها صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه صفتهم الأولى، أنهم على صلاتهم دائمون. ثم الصفة الثانية، أنهم يعبدون الله بأموالهم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، فهم يخرجون من أموالهم النصيب المفروض الذي جعله الله عز وجل للفقراء والمساكين، ويعطون هذا المال دون أن يتبعوه بمن ولا أذى، ويعطون هذا المال طيبة بذلك نفوسهم، وهم يثقون بالخلف من الله، كما قال سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما من يوم يصبح إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ثم الصفة الثالثة، أنهم يصدقون بيوم الدين، هم موقنون بيوم القيامة، ما عندهم فيه شك ولا ريب، يعتقدون اعتقادا جازما بأن هناك يوما سيقفون فيه بين يدي الله عز وجل ليحاسبهم على ما قدموا من خير أو شر. ثم الصفة الرابعة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هؤلاء الطيبون كانوا من الله عز وجل خائفين، فهم داخلون في من قال الله فيهم: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي من قال الله فيهم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. عذاب ربنا جل جلاله ينبغي أن يكون الكل خائفا منه لا يأمنه، وقد كان هذا حال الصالحين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصفة الخامسة والسادسة، الصفة الخامسة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يحفظون فروجهم من كل ما حرم الله عز وجل، ولا يستعملون هذه الشهوة إلا فيما أباحه الله الأزواج وملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك من طلب قضاء الشهوة في غير هذين المصرفين فأولئك هم العادون أي المعتدون المجاوزون لحدود الله عز وجل. ثم الصفة السادسة والسابعة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يرعون الأمانة سواء التي بينهم وبين الله عز وجل من العبادات التي ائتمنهم الله عز وجل عليها أو التي بينهم وبين خلق الله عز وجل، وهم في ذلك ملتزمون قول ربنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكذلك العهود يفون بها ولا يضيعونها. وهذا في مقابل صفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ثم الصفة الثامنة والذين هم بشهاداتهم قائمون، وفي قراءة والذين هم بشهادتهم قائمون، وفي هذا تفسيران. تفسير الأول والذين هم بشهادتهم قائمون على الإفراد أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه الشهادة هم بها قائمون أي بحقوقها لا يضيعونها، فلا يعبدون مع الله غيره، لا يدعون مع الله غيره، لا يحكمون مع الله غيره، عباداتهم كلها لله عز وجل، وهم كذلك متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يطيعونه فيما أمر، يجتنبون ما نهى عنه وزجر، ويصدقونه فيما أخبر، يطيعون أوامره، يجتنبون نواهيه، يصدقون أخباره صلوات ربي وسلامه عليه، فهم بالشهادة قائمون. وأما على قراءة الجمع والذين هم بشهاداتهم قائمون، فالشهادة المعروفة التي هي إخبار بحق للغير على الغير قائمون بها لله، كما قال سبحانه وأقيموا الشهادة لله، وكما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، بمعنى أنهم يؤدون الشهادة لا يطلبون من المشهود له أجرا، لو أنهم شهدوا لفلان بحق فإنهم لا يرجون منه جزاء ولا شكورا، وإنما يؤدون الشهادة لأن الله أمرهم بأدائها ونهاهم عن كتمانها، فقال سبحانه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقال سبحانه لا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فما عندهم كتمان للشهادة يؤدونها يريدون بها وجه الله عز وجل. وفي الوقت نفسه يجتنبون شهادة الزور، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في صفاتهم فقال والذين لا يشهدون الزور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وما زال يرددها حتى قال الصحابة ليته سكت. فهم بشهاداتهم قائمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء من يؤديها قبل أن يسألها، من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها، قبل أن تطلب منه. والشهادات التي أمر بها ربنا في كتابه على أنواع، منها الشهادة على البيع، قال الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، ومنها الشهادة على الدين المداينة، قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ومنها الشهادة على الطلاق والرجعة، قال الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني مطلوب منك أيها المسلم إذا طلقت لا قدر الله فتشهد على الطلاق، وإذا راجعت أيضا تشهد على الرجعة. وأيضا من الشهادات التي طلبها ربنا شهادة على الحدود، قال سبحانه: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ومن الشهادات أيضا التي ثبتت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة على العبادات كالأهلة. الأهلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يستشرفوا هلال رمضان وهلال شوال، ومن رآه فإنه يدلي به شهادته. قالوا: والشرع قد دل على قبول شهادة الرجل والرجلين والثلاثة والأربعة والشاهد مع اليمين والشاهد مع الامرأتين، ودل كذلك على قبول شهادة الصبيان، ودل على قبول شهادة النساء منفردات، وفي هذا كله تفصيل. أما شهادة الرجل الواحد فنجدها في قول ربنا جل جلاله: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. هذا الشاهد يلفت النظر إلى قرينة يعضد بها يعني شهادته، وهي النظر إلى القميص، هل قد من الأمام أم قد من الخلف، فهذه شهادة شاهد واحد. وفي السنة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رأى الهلال، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بأن يصوموا، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة من؟ شهادة ابن عمر وحده. وأما شهادة الرجلين فهي في قول الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وكذلك في الوصية عند الموت: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من المسلمين أو من غير المسلمين. وكذلك شهادة الرجل لامرأتين في قوله سبحانه: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وشهادة الثلاثة في حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه في قضية الإفلاس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى في قومه فيقولون: أصابت فلانا فاقة، يعني لو أن إنسانا ادعى أنه مفلس، إنه ما عنده مال وقد وجبت عليه ديون، فهذه الدعوة لا تقبل إلا إذا قام ثلاثة من أصحاب العقول من قومه فقالوا بأن فلانا هذا ما عنده شيء. وأما شهادة الأربعة فقد مرت معنا في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن كقضية استهلال الصبي. استهلال الصبي يعني الطفل إذا خرج من بطن أمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويستهله صارخا، مش كده؟ من مس الشيطان. طيب لو أن رجلا مات مثلا وترك زوجته حاملا، فإننا لا نقسم الميراث حتى نتبين الحمل هذا هو ذكر أم، لأنه سيختلف قسمة الميراث باختلاف عن المولود. ومتى يفرض لهذا المولود نصيب أصلا من الميراث؟ إذا ثبت أنه خرج من بطن أمه حيا. وبأي شيء تثبت الحياة؟ به الصرخة. طيب من الذي شهد الصرخة؟ النساء.
صحيح،
يعني في الغالب بأنه في لحظة الولادة لا يوجد رجال. وكذلك القضايا التي تكون تحت الثياب التي لا يطلع عليه إلا رجال، كقضايا البكارة ونحوها، هذه تقبل فيها شهادة النساء منفردات. وأيضا أيها الإخوان تقبل شهادة الصبيان في الجراحات التي تكون بينهم، الجراحات التي تكون بينهم قبل أن يتفرقوا أو يدخل بينهم كبير. يعني الصبيان يلعبون فاشتجروا فأحدهم فقأ عين الآخر مثلا، يحصل هذا، أو خلع سنه أو كذا. هؤلاء الصبيان ليسوا مؤاخذين شرعا، يعني ما تكتب عليهم السيئات وكذا، لكن الضمان على أوليائهم إذا فقعت عين، العين فيها دية، الدية يدفع منه وليه. يعني كما لو أن الصبي كسر مثلا زجاج السيارة، سيارة جاره، من ناحية السيئات ما كتبت عليه سيئة، لكن يلزم أبوه أن يضمن هذا الشيء الذي تلف. طيب هذه العين التي فقئت ما في كبير حاضر بينهم، فتقبل شهادة بعضهم على بعض في الجراحات والشجاج التي تكون بينهم، لكن بهذين القيدين: القيد الأول قبل أن يتفرقوا، والقيد الثاني وقبل أن يدخل بينهم كبير. ليه؟ لأنهم لو تفرقوا فهم مظنة التلقين، وكذلك لو دخل بينهم كبير فالكبير قد يوجه يعني الشهادة على الوجه الذي يريد. فالله عز وجل أثنى على عباده المؤمنين الطيبين بأنهم بشهادتهم قائمون. قضية تحليف الشاهد أيها الإخوة، يعني الجمهور على أن الشاهد لا يحلف، وإنما الشاهد إذا كان عدلا تقبل شهادته من غير يمين، من غير حلف. والأصل في المسلمين العدالة، الأصل في المسلمين العدالة، أن المسلمين عدول، كما كتب عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: حتى أتاه آت فقال له: يا أمير المؤمنين أدرك الناس. هذا الرجل جاء من العراق، قال لعمر: يا أمير المؤمنين أدرك الناس، فقد فشت بينهم شهادة الزور. فعمر رضي الله عنه قضى بألا تقبل شهادة شاهد إلا إذا عدل، بمعنى أن يشهد ناس من الموثوقين العدول بأن فلانا هذا عدل، يعني يشهد معنا الجمعة والجماعة وأنه رجل يعني معروف بالخير وما عهد عنه سوء ولا شر ونحو ذلك. والآن قضية الحلف أيها الإخوان، لا يكاد مسلم يؤدي شهادة في محكمة إلا ويطلب منه قبل أدائها أن يحلف. كده يعني الآن لو ذهبت إلى قاض من القضاء فإنه أول ما يطلب منك أن تضع يدك على كتاب الله، ثم تقول: أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم أن أقول الحق ولا شيء غيره الحق. وقد لجوا لذلك بسبب كثرة الفساد يعني في زماننا، حتى لربما صار الحال عند القضاء أن الأصل في الناس الكذب، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا باليمين. فالله عز وجل قال: والذين هم بشهادتهم قائمون، أو الذين هم بشهاداتهم قائمون. ثم ختم ربنا جل جلاله تلك الصفات التسع بالعودة إلى الصلاة، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات: على صلاتهم دائمون، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، صدقون بيوم الدين، من عذاب ربهم مشفقون، لفروجهم حافظون، لأماناتهم وعهدهم راعون، بشهادتهم قائمون، على صلاتهم يحافظون. من اتصفوا بهذه الصفات التسع قال الله عز وجل: أولئك في جنات مكرمون، غرس الله كرامتهم بيده، فلم تر عين ولم تسمع أذن. هم في جنات مكرمون بالنظر إلى وجه الله العظيم جل جلاله، هم في جنات مكرمون تتلقاهم الملائكة بالتحايا والسلام والإكرام، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هم مكرمون باعتبار أن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعمة عقب الدار. هم مكرمون باعتبار أنهم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هم مكرمون باعتبار أنهم يجابون إلى كل ما طلبوا، لا يطلبون في الجنة شيئا قط فيقال لهم لا، أو يقال لهم لا يوجد، لا، وفيها ما تشتهيه الأنفس، كل ما تشتهيه في الجنة تجاب إليه، يؤتى به إليك، ما يقال لك هو موجود في المكان الفلاني أو اذهب إليه في المكان الفلاني، بل كما قال ربنا جل جلاله: قطوفها دانية، قال: وجنى الجنتين دان، قريب منك الشيء الذي تشتهيه الذي تريده. ثم كل من في الجنة يرحب بك ويثني عليك ويذكرك بالخير، وفي الجنة كذلك لا يعتريك فيها شيء من المنغصات، فليس في الجنة مرض، وليس في الجنة هرم، وليس في الجنة نوم، وليس في الجنة هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، وليس في الجنة شيء مما يعكر، لا بصاق ولا مخاط ولا دمع ولا عرق ولا بول ولا غائط ولا غير ذلك مما جعله الله في هذه الدنيا من الأقدار والأدناس التي تعكر على العبد صفوة. قال الله عز وجل: أولئك الموصوفون بهذه الصفات التسع في جنات، ليست في جنة واحدة وإنما في جنات مكرمون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. الله جل جلاله يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من الكفار الذين ما كانوا يصلون لله عز وجل ولا يعرفونه، ولا كانوا من عذابه مشفقين، ولا كانوا بيوم الدين موقنين، ولا كانوا لفروجهم حافظين، ولا كانوا لأماناتهم وعهدهم راعين، ولا كانوا بشهاداتهم قائمين. هؤلاء الكفار يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فما للذين كفروا قبلك مهطعين مهطعين مهطعين. قال الحسن البصري: منطلقين، وقال غيره: مهرولين، كما قال ربنا جل جلاله: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة أو مستنفرة فرت من قسورة. يعني هؤلاء الكفار كانوا يهربون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يريدون أن يستمعوا إلى القرآن ولا أن يتأملوا هديه، بل لو رأى بعضهم بعضا وهو يستمع إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأثر بها، فإنه يقرعه ويعنفه ويوبخه ولا ينصرفان حتى يتعاهدا ألا يسمع أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. عزين جمع عزة، عزة أي متفرقين مختلفين، متفرقين مختلفين. ومنه الحديث: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلق، فقال: ما لي أراكم عزين. عزين يعني متفرقين. عن اليمين وعن الشمال عزين. عزين متفرقين، وتفرقهم حسي ومعنوي. أما التفرق الحسي فهم إذا سمعوا القرآن تفرقوا وهربوا، وأما التفرق المعنوي فإنهم كما قال ربنا جل جلاله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، فبعضهم يقول إن محمدا شاعر، وبعضهم يقول إن محمدا ساحر، وبعضهم يقول إن محمدا كاهن، وبعضهم يقول إن محمدا تتنزل عليه أساطيره الأولين، وبعضهم يقولون إنما يعلمه بشر. فهم مختلفون مختلفون، يخالف بعضهم بعضا ويكذب بعضهم قول بعض. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي متفرقين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، يعني هؤلاء المحادون لله ورسوله المكذبون لدينه الصادون عن سبيله، بعد هذا كله يطمع الواحد منهم أن يصل إلى الجنة كالعاص بن وائل السهمي الذي قال لأوتين مالا وولدا، وكغيره من المشركين الذين كان يقول الواحد منهم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أو كما قال الأول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، كانوا يظنون أن لهم عند الله كرامة ومنزلة وحالة. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ قال الله عز وجل كلا، لا سبيل لهم إلى الجنة، لأنه سبحانه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك في يوم القيامة إذا قال أهل النار لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. كلا لا سبيل لهم إلى الجنة إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني هؤلاء المتكبرون عليهم أن يفكروا في أصل خلقتهم ومبدأ أمرهم، فإنهم كما قال ربنا جل جلاله ألم نخلقكم من ماء مهين، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني الإنسان الذي يتكبر ويشعر في نفسه بالزهو عليه أن يتذكر أمره الأول أنه خرج من مبال مرتين، خرج من مبال أبيه نطفة مذرة، ثم خرج من مبال أمه إلى هذه الدنيا، فخرج من مبال مرتين، فكان أوله نطفة مذرة وسيكون آخره جيفة قذرة، وهو ما بين هذا وذاك يحمل في جوفه العذرة، كما قال القائل يا مظهر الكبر إعجابا بصورته وانظر خلاك فإن النتن تثريب، لو يعلم الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. فلذلك ربنا جل جلاله يقول إنا خلقناهم مما يعلمون، وها هنا يحيلهم إلى معهود ذهني ما ينبغي أن يغيب عنهم أبدا. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.